الإسلامية يؤكد أن الإدارة الأمريكية تجسيد كامل للاستعمار والهدرسة في العصر الحاضر. الفلسطينيون يواصلون العودة إلى شمال قطاع غزة، والاحتلال يفجر منازل في طول كرم. أهالي جنوب لبنان يتوافدون إلى القرى الحدودية وغارة الصهيونية على التضامن. تفاصيل النشر. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي أن الإدارة الأمريكية على رأس القوى الشيطانية في العالم، وهي تجسيد كامل للاستعمار والغطرسة وتخضع بدورها لسيطرة القوى المالية الكبرى بالعالم. جاء ذلك لدى استقباله كبار المسؤولين الإيرانيين وممثلي وسفراء الدول الإسلامية بمناسبة ذكرى المبعث النبوي الشريف، حيث هنأ سماحته المسلمين و جميع الأحرار قائلا: إنه لا شك أن يوم المبعث هو عيد لجميع أحرار العالم. وشدد قائد الثورة على أن غزة أركعت الكيان الصهيوني المدجج بالسلاح والمدعوم أمريكيا، فيما فقد حزب الله قائدا فذا كنصر الله، ولكنه لم يهزم وازداد اندفاعا وعزما، وذلك بعد أن أظن الأعداء والأصدقاء أن حزب الله انتهى، لكنه أثبت العكس. يواصل مئات آلاف الفلسطينيين النازحين العودة إلى شمال وادي غزة سيرا على الأقدام أو في العربات عبر شارعي الرشيد وصلاح الدين، وسط أجواء فرحة وإصرار على إفشال مخططات التهجير. وقالت مصادر إعلامية إن آلاف النازحين يتوجهون في رحلة العودة إلى مناطق سكنهم في محافظتي غزة وشمال غزة عبر طابور يصل إلى أكثر من 3 كيلومترات. بدوره أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عودة 300,000 نازح فلسطيني إلى شمال القطاع بعد السماح لهم بالعبور بموجب اتفاق وقف إطلاق النار. شن كيان الاحتلال غارتين على منطقة النبطية جنوبية لبنان ضمن سلسلة خروقه المتواصلة لاتفاق وقف العدوان على البلاد. وسائل إعلام محلية ذكرت أن الاعتداء تسبب بإصابة أكثر من 20 مواطنا لبنانيا، مضيفة أن الغارتين استهدفتا منطقتي النبطية الفوقى وزوطار الشرقية. من جانبه دان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي هذا العدوان واعتبره انتهاكا إضافيا للسيادة اللبنانية واتفاق وقف العدوان وخرقا فاضحا لبنود القرار الدولي 1701. يأتي هذا الاعتداء تزامنا مع استمرار عودة سكان الجنوب إلى بلداتهم بعد انتهاء المهلة المخصصة لانسحاب جيش الاحتلال. استشهد مواطن فلسطيني برصاص الاحتلال بعد اقتحامه مدينة طول كرم شمال الضفة الغربية. وأكد الإعلام الفلسطيني محاصرة الاحتلال منزلا في المدينة، لافتا إلى تفجيره منازل داخل مخيم طول كرم لليوم الثاني من عدوانه المستمر الذي تخلله تجريف للأراضي والشوارع وإجبار الأهالي على المغادرة. وفي جنين اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في الحي الشرقي للمدينة، إلى ذلك اقتحمت وحدة الكيان بلدة سعير ومنطقة بئر المحجار في الخليل، فيما نفذت بمدينة نابلس عمليات دهم وتفتيش أسفرت عن اعتقال مدنيين. بدأت عبر الوسطاء محادثات أولية بشأن إطار مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق ما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية. وأضافت الهيئة أنه من الممكن عقد اجتماع في قطر الأسبوع المقبل، في حين أعلنت حركة حماس أن وفدا قياديا برئاسة القيادي بالحركة محمد درويش وصل إلى القاهرة في زيارة رسمية يجري خلالها الوفد محادثات مع مسؤولين مصريين، بينهم مسؤول ملف المفاوضات في المخابرات المصرية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار انطلقت من الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، هيئة البث الإسرائيلية أعلنت أن المفاوضات بدأت عبر وسطاء، حيث قالت أن محادثات أولية بدأت بشأن إطار مفاوضات المرحلة الثانية، مضيفة أن من الممكن عقد اجتماع في قطر الأسبوع المقبل. المفاوضات شهدت تحركا فلسطينيا، فقد أعلنت حماس وصول وفد قيادي برئاسة محمد درويش رئيس مجلسها القيادي إلى القاهرة ليبحث مع المسؤولين المصريين تطورات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى مع الاحتلال بمراحل الثلاث. كما التقى الوفد الأسرى الفلسطينيين المحررين الذين أطلق سراحهم السبت الماضي. التفاهمات تتواصل بين الجانبين، وأفادت وكالة رويترز بأن قياديا من حماس أكد تسليم الحركة قائمة بأسماء 25 أسيرا إسرائيليا على قيد الحياة من بين 33 المقرر الإفراج عنهم ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق. وأكد القيادي في حماس عزة الرشق التزام الحركة بالاتفاق، فيما أعلن المتحدث باسم حكومة الاحتلال ديفيد منسر أن حماس ستسلم 8 جثث بين دفعة الأسرى المقرر الإفراج عنهم خلال الأسابيع المقبلة. ويقضي الاتفاق كما أعلنت قطر بتسليم الأسيرة أربيل يهود بالإضافة إلى 5 أسرى آخرين يومي الجمعة والسبت مقابل عودة مئات آلاف الفلسطينيين إلى منازلهم شمالي القطاع منذ يوم الاثنين. ولأن تل أبيب لا تتحرك إلا بمظلة دعم أمريكي، سيزور مبعوث الرئيس دونالد ترامب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف الأراضي المحتلة يوم الأربعاء، وسيناقش تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة وبدء المفاوضات بشأن المرحلة الثانية بحسب موقع إكسيوس.
أكد وزير خارجية الإسباني أن قطاع غزة ملك للشعب الفلسطيني، داعيا المجتمع الدولي لتقديم المساعدات الإنسانية عبر الأمم المتحدة والأونروا وإعادة الأعمار. وشدد خوسي مانويل الباريس على ضرورة مراقبة المستوطنين ومنعهم من قتل الأبرياء في الضفة الغربية، معتبرا المستوطنات غير القانونية مسألة مخالفة للقانون الدولي وقد أدينت من قبل الأمم المتحدة عدة مرات. في سياق متصل رفض وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أي تهجير قسري لسكان غزة، موضحا أن هذه الخطوة ستشكل انتهاكا للقوانين الدولية. أمهلت سلطات الاحتلال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا يومين لإخلاء مجمعها في القدس المحتلة ووقف عملياتها. وادعى الاحتلال أن القانون الذي أقره الكنيسة يمنع الأونروا من العمل ضمن حدود سلطة الكيان ويحظر أي تواصل لمسؤوليه معها، زاعما أنه سينهي كافة الاتصالات مع هذه المنظمة أو أي جهة تنوب. من جهته قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إن هذه الخطوة ستجعل مصير ملايين الفلسطينيين على المحك، واعتبرها عاملا سيقوض أنشطة الوكالة الأممية خاصة بغزة. إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الإدارة الأمريكية تجسيد كامل للاستعمار والهدرسة في العصر الحاضر. الفلسطينيون يواصلون العودة إلى شمال قطاع غزة والاحتلال يفجر منازل في طول كرم. أهالي جنوب لبنان يتوافدون إلى القرى الحدودية وغارة صهيونية على النبطية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تستمعون الآن إلى إعادة لبرنامج حدث وحوار الذي يعنى بمتابعة الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
بسم بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار. المقاومة هزمت الاحتلال رغم الدعم الأمريكي، محور حديثنا في هذا اللقاء. في الجنوب اللبناني كما في غزة فتحت بوابات العودة عنوة لتشهد الأرض على عشق أبنائها الذي لا ينضب، مشهدان يلتقيان تحت سقف التحدي والصمود، حيث الإرادة تعيد بناء الحياة فوق أنقاض الحروب، وحيث العودة ليست مجرد خطوة بل عهد متجدد بأن الأرض للأوفياء وحدهم. ففي اليوم الأول بعد انتهاء فترة الهدنة استعاد الجنوب اللبناني مشهده الأصيل، مشهد أهله يتقدمون بلا تردد نحو أرضهم التي لا تزال تنتظرهم. لم ينتظروا إذنا من أحد، ولم يعولوا على لجان إشراف أو قرارات دولية. كان قرارهم واضحا، الأرض لا تحرر إلا بأيدي أصحابها. وهذا ما أكده أيضا الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في كلمته، بقوله إن مشهد العودة أثناء الاتفاق في 27 من تشرين الثاني وأفراح النصر كانت موجودة بشكل كبير جدا. نعم انتصرنا لأننا رجعنا، والمحتل سينسحب غصبا عنه. وبدأ الأهالي من القرى الحدودية مسيرتهم البطولية، يكسرون قيود الاحتلال بأجسادهم العارية، غير آبهين بحصار أو رصاص عدو. حيث شهد الجنوب عودة ملحمية بوقف الأهالي على خطوط النار، ودخلوا قراهم المحرومة بصدور مفعمة بالعزم، فكتبوا فصلا جديدا في تاريخ المقاومة الشعبية. وكان الجنوب يتحدث بلغة شعبه، لن نقبل ببقاء الاحتلال دقيقة إضافية. فهذا هو الجنوب الذي اعتاد الميدان لغة أثبت مرة أخرى أن كرامة الأرض تكتب بدماء الشهداء وبسواعد من لا يعرفون الاستسلام. وأما على الجانب الآخر، كانت غزة تخوض معركتها الخاصة من أجل الكرامة، مع أولى ساعات صباح أمس حيث بدأ آلاف النازحين الفلسطينيين في قطاع غزة بالعودة إلى الشمال، إلى مدنهم وبيوتهم المدمرة، سائرين على الأقدام متحدين أوجاع النزوح وآلام الغربة القسرية داخل الوطن. وقد سار الفلسطينيون على طول شارع الرشيد حاملين أثقال الذكريات وأحلام العودة. هذه الحشود التي صمدت ليالي طويلة في العراء رغم البرد والجوع أكدت أن الفلسطيني لا يهزم مهما قست عليه ظروف، خصوصا وقد قصفت غزة بعشرات الآلاف من الأطنان من القنابل شديدة الانفجار والتدمير، ما يعادل عدة قنابل ذرية كقنبلة هيروشيما. وكان لسان حال العائدين مهما فعل الاحتلال لتشريدنا وتهجيرنا سنعود، فيما قالت حركة حماس إن عودة النازحين دليل على فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه العدوانية، وإن مشهد العودة الجماهيرية هو إعلان واضح بأن الأرض للشعب مهما طال أمد المعاناة. وأما في الاحتلال فإن الاستقالات في القيادات الصهيونية شكلت مؤشرا واضحا على عمق الأزمة الداخلية في مؤسسة جيش الاحتلال الإسرائيلي طوال فترة العدوان على غزة والتي تم التستر عليها، وكشفت عن فشل وإخفاق كبيرين في إدارة الحرب. إنه بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار أصبحت المؤسسة العسكرية غير قادرة على إخفاء مثل هذه الأزمة العميقة، ويتوقع أن تمر مؤسسة جيش الاحتلال في مرحلة أكثر تعقيدا من التوترات غير المسبوقة. وفي المحصلة فإن بين الجنوب اللبناني وغزة تمتد خيوط الصمود المشترك، في كلا المكانين يقف شعب لا يقبل الخضوع، شعب يرى في الأرض كرامته وفي العودة حقه. في الجنوب اقتحام للقرى المحتلة، وفي غزة مسيرات العودة رغم الدمار، كلاهما يعبر عن إرادة واحدة وهي الحرية. ورغم اختلاف المشهد الجغرافي فإن لغة الكفاح واحدة وتكتب بدماء الشهداء وصبر الأحياء، إنها لغة المقاومة التي لا تعرف المستحيل ولا تهاب المحتل.
هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات الأرض لربتنا ننساها ونهدم قلعتنا، بالدم منكتب عزتنا منموت وما مننزل. هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات الأرض لربتنا ننساها ونهدم قلعتنا، بالدم منكتب عزتنا منموت وما مننزل. نام عيون مجاهد عن جيش المحتلين، هيهات الصخر الصامت بجبال بلادي لي، وتنام عيون مجاهد عن جيش المحتلين. نحنا عشاء شهادي قوة وعزم وإرادي، نحنا عشاء شهادي قوة وعزم وإرادي، عالجبهة كل قيادة النصر علينا بتدل. هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات يا محتل.
طابت اوقاتكم بكل خير احبتنا الكرام، نبدا لقاءنا هذا من مشاركاتكم ومساهماتكم التي وصلتنا عبر الواتساب. المساهمه الاولى من الاخ ابو باسم من اليمن عبد المنصور داود.
إبراهيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين، قال تعالى أن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. سيد الكريم، نعم المقاومة هزمت الاحتلال رغم الدعم الأمريكي والعالمي كمان، ولكن سيد الكريم إن المقاومة لها مبدأ ولها شرطين أساسيين في المقاومة، هو النصر أو الاستشهاد، ولذلك إنهم قد نجحوا في ذلك لأنهم لا يهمهم العيش وهم تحت الاحتلال، ولا يهمهم الاستشهاد، فإنهم يعرفون إلى من سيصلون، فإنهم أحيانا عند ربهم يرزقون، ولذلك انتصروا رغم الدعم الأمريكي والعالمي والغربي الذين قد صمتوا وسكتوا رغم المجازر والدمار ورغم القصف منذ 15 شهرا، ولكن إنهم متمكنون ومتمسكون بعقيدة الإسلام. فالشكر والتقدير لجميع أخواننا المقاومين في غزة وفي لبنان وكل من قاوم وساند وشارك مع أخوانه في فلسطين أو في لبنان، ولكم أيضا الشكر والتقدير جميع أخواننا العاملين في إذاعة طهران العربية وجميع المشاركين من أكاديميين وسياسيين ومن أصحاب الرأي لبرنامج حدث وحوار إذاعة طهران العربية. أبا باسم السامدي، اليمن.
نعم، شكرا لأبو باسم على هذه المشاركة. مساهمة من الأخ محمد الموشكي من اليمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتنا لكم أيها الأخوة الأعزاء في طهران، تحياتنا لكل مستمعي ومحبي هذه الإذاعة العزيزة. لبرنامج حدث وحوار وبشأن محور حلقة اليوم، المقاومة هزمت الاحتلال رغم الدعم الأمريكي بكل تأكيد. الميدان يؤكد هذا الأمر بأن المقاومة سواء كانت في غزة أو في لبنان هي من هزمت قطرست وهيمنت وكذلك كبر واستكبار هذا العدو. المقاومة بسلاحها بإيمانها بتقاها بحملها القضية العادلة هي من جعلت هذا الكيان ينسحب ويخرج مذموما مذحورا من هذه المناطق. لقد حققت المقاومة بفضل الله تعالى استراتيجية عظيمة جعلت من هذا العدو الذي كان يمني أنفسه بالأحلام بأنه سيزيل أي مقاوم في غزة وأنه سيخرج الأسرى بدون أي مقابل وهذه من أهم شرطين أرادها الاحتلال في غزة، ولكنها وهذه الأحلام تحطمت وتكسرت وكسرتها المقاومة، وكذا في لبنان، والذي حطمها حزب الله وفي وقت قياسي في خلال شهرين حطم كل أحلام الكيان الذي كان يريد من لبنان أن تكون نافذة يدخل بها إلى الشرق الأوسط، ولكنها تحطمت في أسوار القرى الجنوبية التي حررها اليوم أبناؤها وبناتها الحرائر الذي نقدم لهم منها هنا من اليمن ألف ألف شكر على صمودهن وصبرهن، وكذلك الأحرار في لبنان وكذا في غزة. لقد شاهدنا صورة عظيمة جدا حققها الشعب الفلسطيني وكذلك الشعب اللبناني الذي بإرادته القوية جعل الاحتلال ينكسر وجعل الاحتلال يعود مدموما مدحورا، لأنه بالأول والأخير كما نقول عنه وهو كذلك احتلال، فالاحتلال لن يبقى وليس دائم. تحياتي لكم وألف ألف مبروك هذا النصر وهذا العودة لأخواننا ولأحبائنا الأحرار في جنوب لبنان وكذا في غزة. محمد المشكي صنعاء.
شكرا للأخ محمد المشكي من صنعاء على هذه المشاركة، أيضا مساهمة وصلتنا من الأخ مرتضى السفير من العراق.
السلام عليكم، شاركتي في حدث وحوار. قبل هذا أحب أن أعطي دليل بسيط. في العراق عندما دخل الإرهاب إلى العراق واستباح محافظاته الغربية، كان أبطال الحشد يتحدثون وبالعلامات التوثيقية كيف قامت الطائرات الأمريكية والأرتال الأمريكية بإلقاء المساعدات على عناصر التنظيمات المجرمة ويعطونهم المال ويعطونهم السلاح ويعطونهم الدعم اللامتناهي، فهكذا المقاومة هزمتهم وردتهم. وأيضا بالاحتلال الصهيوني في فلسطين في سوريا في لبنان، رغم الدعم اللامتناهي والدعم الفظيع والدعم الواضح للعيان والذي لا يستطيع أحد إنكاره، هل يستطيع أحد إنكاره؟ هل يستطيع أحد أن ينكر ذلك الدعم؟ هل يستطيع أحد أن يقول أنه لا يوجد دعم؟ فرغم ذلك قد هزمت المقاومة الدعم الأمريكي المجرم المرتزق العميل هزيمة نكراء وأذاقتهم الويلات وخلتهم يولون الدبر على أعقابهم خاسرين خاسئين، وأخذوا ما يستحقونه من الخسران ومن من حقهم من الجحيم المعنوي والمادي، فهم أوهن من بيت العنكبوت. وأن حققوا في فترة من الفترات نصرا مؤقتا، لكن النصر الحقيقي هو للمقاومة رغم الدعم الأمريكي. مرتضى العراق.
شكرا للأخ مرتضى من العراق.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا لهذا اللقاء، نرحب بسيادة العميد عبد القادر سلام الخبير الاستراتيجي من اليمن. سيادة العميد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا ومرحبا بكم. نعم. العزيز،
كيف شاهدتم منظر الزحف المليوني في غزة نحو الشمال؟
منظر الزحف المليوني من غزة إلى الشمال يأتي كتتويج لتلك الانتصارات الأسطورية والبطولية التي قادها المقاومون في حركة حماس والجهاد الإسلامي وكل الفصائل الثورية ضد الاستكبار الصهيوني الأمريكي وضد جحافل الظلم والشر الذي تتولى قيادته اليوم الولايات المتحدة الأمريكية والصهيونية العالمية لإذلال الشعوب وفرض الثقافة والهيمنة الأمريكية على ثقافات الشعوب الأخرى وقهرهم واحتلال أراضيهم. فلا عجب بأن يتم مثل هذا الزحف المليوني كدليل للانتصار وفشل كل المخططات الصهيونية الأمريكية في المنطقة وفي فلسطين بدرجة أساسية. وستدرس هذه المعارك والبطولات التي تتبعها أبطال الجهاد الإسلامي وحماس وكل الفصائل الثورية في كل المدارس العسكرية في العالم. فقد هجمت من قبل الجيوش العربية حيث كان يتآمر الحكام العرب ويجعل تلك الجيوش عبارة عن جيوش استعراضية لا أقل ولا أكثر، ولكن ثلة من المؤمنين الصادقين الصابرين في غزة وفي الضفة الغربية رتعوا هذا الكيان وأثبتوا للعالم بأجمع بأنه عبارة عن نمر ميرق وأن سلطتهم هي لا تكون إلا بالتآمر مع الحكام العرب للأسف الشديد الذين انساقوا على مخططاتهم وضحوا بالكثير من ثروات الأمة العربية والإسلامية وغولوا هذا الكيان المغتصب باعتباره قوى لا تقهر. وهذا الزحف المليوني يأتي أيضا بأن الشعب الفلسطيني هو شعب الجبارين الشعب الصامد والمنتف حول مقاومته ومقاومة المخططات الصهيونية الأمريكية وخاصة بعد نداء ترامب بزحف بإخراج الفلسطينيين من غزة إلى سيناء ومن الضفة إلى الأردن. مثل هذه المخططات نحن نعلم أن اليقين بأن الصهيونية العالمية لن تتوقف عند حدود فلسطين وإنما ستشمل للوطن العربي بأسره إذا ما نجحوا في مخططاتهم. لكن هناك الكثير من الثوار في فلسطين وفي أقطار العالم ستكون مدرسة غزة مدرسة جهادية ثورية للعالم بأسره الرافضين للهيمنة والاحتكار الصهيوني الأمريكي باحتلال أراضي الشعوب.
نعم. طيب سيادة العميد، كيف تصف تحدي أهالي الجنوب اللبناني لجيش الاحتلال ودخول السكان إلى بلداتهم فور انتهاء مهلة انسحاب الجيش؟
هذا دليل على أن الروح الثورية الجهادية والتمسك بالأرض هو الخيار الأوحد لدى هذا الشعب العظيم. فلا يمكن أن يقبل بأن ينزع إلى منطقة أخرى على الإطلاق. فقد رأى كيف تم وكيف تغلب الكيان الصهيوني ورفض عودة اللاجئين أو الذين خرجوا في 1948 من فلسطين إلى ديارهم، وبالتالي استفاد من ذلك الدرس بأنه إما أن يبقى على أرضه وإما يموت شهيدا على أرضه أيضا. فأرض الآخرين تعتبر أيضا غير مستحبة وغير مقبولة بأن يترك أرضه ليكون لاجئا في أي دولة من الدول أو في أي أرض أخرى غير أرضه. وهذا دليل على أن هناك عقيدة إيمانية حقيقية وتمسك صلب بالأرض. فقد أتت الدروس من الماضي بأن من يخرج من ذلك ما يقول في اليمن يقل مقداره، وبالتالي استفادوا من التصلب الصهيوني الأمريكي ومساعدة الكثير من الأنظمة العميلة التي طبعت مع الكيان الصهيوني لإخراج الفلسطينيين الأخوة من غزة ومن القطاع من غير مناطق إلى مناطق أخرى. فالمسيرة المليونية معبرة عن حقيقة وجوهر وصلابة هذا الشعب الرافض لكل المخططات والمقاومة لكل المغريات ولكل الصلف الصهيوني الأمريكي.
طيب الشيخ نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله لبنان قال في كلمته أمس: انتصرنا لأننا رجعنا والمحتل سينسحب غصبا عنه. كيف تلقى الاحتلال هذه الشجاعة من المقاومة اللبنانية؟
بالطبع لم يكن يعلم أن اليقين من هذا الكيان المغتصب بعد أن دك أحياء بأكملها على رؤوس ساكنها كان يتوقع بأن أبسط فرصة أو إشارة تلوح لهذا الشعب بالخروج من أرضه سيخرج، ولكن ما لم يكن في حسبانه أن هذا الشعب صعد برغم كل تلك الجرائم والإبادة الجماعية ضد السكان الآمنين في ديار جاقل والأكثر، وكل ما قام به هو عبارة عن إبادة جماعية وجرائم بحق الإنسانية وخرق لكل المواثيق العسكرية التي طبقت عليها ووقعتها شعوب الكرة الأرضية بأجمعها وخاصة في باقي الدينات بخصوص أخلاقيات الشعوب. فقد تجاوز هذا المحتل كل تلك الاتفاقيات، ولكن الانتصار الذي سطره أخواننا في المسيرة المليونية دليل على فشل هذه المخططات، وستتحرر كل فلسطين وكل لبنان وكل الأراضي العربية سواء من الحكام الخونة والعملاء أو من الكيان الاحتلال الصالح الأمريكي في منطقتنا العربية. للأسف الشديد خاصة أن هناك الكثير من القواعد في دويلات النفط العربية للأسف الشديد والمواقع التي يتحكم بممرات العالم كالجابوسي وغيرها من القواعد، وستبلى تلك القواعد عندما تتوحد قوى الثوار في العالم بأجمع إن شاء الله قريبا. وهدف غزة هو الدرس الأول في هذه الصفحة إن شاء الله.
إن شاء الله. طيب اسمح لي سيادة العميد أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار.
طابت وقتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا حدث وحوار. المقاومة هزمت الاحتلال رغم الدعم الأمريكي، ونتابع في هذا اللقاء تطورات في لبنان وغزة بعد عودة الأهالي في القطاع إلى الشمال وفي لبنان إلى الجنوب، وذلك مع سيادة العميد عبد القادر سلام الخبير الاستراتيجي من اليمن. نعود إلى سيادة العميد عبد القادر سلام. سيادة العميد نرحب بكم من جديد. الشيخ نعيم قاسم أكد في كلمته أن المقاومة انتصرت في لبنان وغزة وانهزم مشروع إسرائيل، كيف كان وقع ذلك على قادة الاحتلال، خصوصا أن بن غفير قال الوزير المستقيل في حكومة نتنياهو قال بأن مشهد عودة النازحين هزيمة كبرى لكيانه؟
هذه حقيقة لا غبار عليها، وقد جهدت كل الفضائيات في العالم بأسرع انهزام المقاومة وكشف سوءته، وخاصة ما يتعلق بما كان يدعي بأنه الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، وقد رأينا تلك الديمقراطية التي كانت تصدق بها وحقوق الأطفال والنساء وأخلاقية الحروب وقضية الهولوكوست الكاذبة الذي كانوا يدعون بأن هتلر مارسها عليهم. رأينا بأنهم النازيين الحقيقيين الذين لا يرعون في أي إنسان إلا الملازمة، وقد رأينا الإجرام الصالح الأمريكي والبريطاني وكل من وقف في هذا التحالف ضد شعب يريد أن يحرر الأرض من احتلال أقرته كل المواثيق الدولية والبيانات السماوية، كيف يصطفون إلى جانب المحتل؟ لا لشيء إلا خوفا من تغول هذا المحتل في بلدانهم، وهم أكثر ما نصبت لهم المحارق في اليونان وفي أسبانيا وفي روسيا وفي ألمانيا وفي فرنسا وغيرها نتيجة للسلوك السيء لهؤلاء المتصارعين الكذبة الذين لا علاقة لهم لا بدين إسرائيل ولا بالدين اليهودي كدين سماوي. نحن نحترم كل الأديان ونحترم عدمية الإنسان، ولكن ندين اللصوص والاحتكاريين والقتلة ومغتصبين الأراضي الذين يريدوا أن يستولوا على أراضي الآخرين بدل شيء إلا من تلاقيهم حق القوة لا قوة الحق. وبالتالي علينا أن نكون على استعداد في مقاومة كل هذه المخططات. فقد رأينا كيف تغول الكيان الطهيوني وانتشر إلى جبل البشتور على جبل الشيخ ومناطق أخرى نتيجة للنيارة التي حصلت في سوريا، وهو يريد أن يتوسع لأم المنطقة العربية والوطن العربي بأسره وفقا للمخطط الذي خططه السياسة الاستعمارية الصهيونية الأمريكية والذي أقره ريتشارد نيكسون الرئيس الأمريكي الأسبق ووزير خارجية هنري كيسنجر في الفرصة الثانية عندما قال سنصنع لهم سلام يحقق مصالحنا واغتنموا الفرصة. وقد رأينا كيف أيد الشعوب وأقضوا على الكثير من مقدرات الدول العربية والإسلامية إلا لشيء إلا لفلق الشرق الأوسط الجديد والكبير الذي يتوبون فيه الكلام الصهيوني ملكا على ثرواته وممراته وشعوبه والوصول إلى المليار الذهبي الذي يريد أن يصلوا إليه من خلال إبادة السكان عبر نشر الفيروسات والأوبئة والأمراض وتسميم الأرضية وغيرها من الذي كانوا خططوها ومارسوها في ضد الشعب الألماني في الحرب العالمية الثانية، حيث سمموا آبار المياه والمواشي وأحرقوا المزارع واخترقوا الإبادات الجماعية. هذه الكيانات لا تمثل إلا المسيح الدجال والشيطان الأكبر بكل قوته وبكل قبضه وقبضه ابتداء من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الفدرالي الأمريكي. هذه الركائز الثلاث هي التي من خلالها يستعبدون العالم، ومن خلال ورقة الدولار التي يتم من خلالها البيع والشراء والتبادلات الاقتصادية بين دول العالم، ويضمن لهم الاحتكارات لأنهم يطمعوا كما يشاءوا دون حسيب أو رقيب.
طيب ماذا تقول في ادعاء ترامب الأخير بأنه سيقوم بتهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر والأردن ودول مجاورة، وادعت إدارته أو هو أن يعني مصر والأردن سيتعاونان مع هذا الأمر؟ طبعا هذه الدول أعلنت رفضها لذلك. برأيك ما هي تداعيات هذه الخطة إذا ما تم تطبيقها؟
مثل هذه الخطة هي توسيع الكيان الصهيوني وتغوله على كل الأراضي العربية، ولن يقف الاحتلال الصهيوني الأمريكي عند حدود غزة أو القدس الغربية، وإنما سيلتهم الأردن ومصر وسوريا والعراق واليمن وكل الوطن العربي بأسره. ولكن لا أعتقد بأن ترامب جاد في هذا القرار، لأن حتى لو كان جاد سيكون هناك مقاومين ثوريين ليس فقط في فلسطين وإنما في العالم بأسره، لأن هذا دليل على احتلال صارخ ووقح بالأمس التام، ويقول بأنه استولى على فرنسا وعلى بلجيكا وهولندا والكثير من الدول. واليوم مدارس نفس التبوكيات، وخاصة بعدها صرح بأنه سيحتل كندا وجرينلاند وقناة بنما. وبالتالي مثل هذه البروباغندا الإعلامية إذا ما رأى أن هناك سقوط أو صمود سيعمل على المزيد من المخططات الذي تحقق مصالح الصهيونية العالمية وليس الولايات المتحدة، لأن الولايات المتحدة تحكم الصهيونية العالمية من خلال الأخوات السبع التي تتحكم باقتصادية العالم، خاصة إذا ما علمنا أن وكالة روتشيلد تمتلك البنك الدولي وهي التي تبرعت بمقر الأمم المتحدة كمقر لمحور الشر أو للأشرار الذين يسرقون ثروات العالم وأراضيهم ويغتصبوا مقدرات الشعوب. وبالتالي علينا أن يكون لنا موقف من هذه التي لم يعدها شرعية أو وجود، وخاصة بعد موقفها مما كان يدور داخل غزة والضفة الغربية وفلسطين ولبنان.
طيب سيادة العميد، الشعب الفلسطيني خلال 15 شهرا الماضية من العدوان والإبادة الجماعية التي مارسها الاحتلال، يعني تمسك بأرضه ورفض كل الحلول التي تؤدي إلى تركه للقطاع. كيف برأيك سيتلقى الشعب الفلسطيني تصريحات ترامب بعد هذه الحرب الطاحنة وكل هذه الشهداء والضحايا والدمار والخراب؟ هناك من يقول بأن إعادة إعمار القطاع تحتاج إلى سنوات طويلة، أصلا رفع الأنقاض لوحده يحتاج إلى سنوات، فكيف بإعادة الإعمار؟
الشعب الفلسطيني لن يقف عند حدود فلسطين إذا ما نفذ ترامب مشروعه والقرار في تهجير مواطنين من أراضيهم إلى أراضي الغير، وإنما ستتسع ساحة المعركة لتشمل الكرة الأرضية بأسرها، لأن المخطط لن يقف عند حدود غزة وفلسطين فقط، وإنما سيشمل التهام الكثير من دول أراضي الشعوب الأخرى، وهذا جرس إنذار للشعوب الحية ولكل الشرفاء والأحرار والثوار الحقيقيين يقفوا ضد هذا المخبول أو المعتور الذي لا يعرف إلا لغة القوة. وقد أراهم إخواننا في غزة وفي فلسطين أما كيف هي القوة الحقيقية، حيث لم تستطع للأدوات الصهيونية الأمريكية وفي اليمن خاصة ما يتعلق بالبحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، وقد وصلت الصواريخ اليمنية إلى تل أبيب عاصمة الكيان الصهيوني المستبد للأرض العربية الحرة، وبالتالي ستتسع ساحة المعركة وستكون نهاية الولايات المتحدة الأمريكية ذاتها، لأن الولايات المتحدة هي خليط كل أمم العالم وفيها الأحرار وفيها الدول الذين يروضون لمنطقة ترامب ولمخططات الصهيونية العالمية.
طيب برأيكم، يعني هناك من يعتقد بأنه يعني من الأفضل للشعب الفلسطيني أن يقبل بحل يعني وسط، أن يعني يتنازل عن بعض حقوقه، لأن يعني الحرب الأخيرة أثبتت أن الثمن لأي مقاومة كبير، وأنه يعني خارج طاقة الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة. رأينا ما حصل في لبنان، رأينا ما حصل في سوريا، الآن الأوضاع تغيرت، المعادلات التوازنات تغيرت، سوريا تغير النظام فيها، وبالتالي يعني لم تعد المعادلات السابقة قائمة، وبالتالي على الشعب الفلسطيني أن يرضى بهذا الواقع وأن يقبل بالاحتلال، ويعني يتوصل إلى حل ما يقيه على الأقل شر الاحتلال وقتله وبطشه وتدميره. ماذا تقولون؟
بالعكس، من يقبل بالتنازل الخطوة الأولى للتنازل هي الخطوة التالية للانبطاح والاستسلام المعض والتهجير. وقد رأينا شعبنا الفلسطيني الحر واللبناني الحر كيف خرجت المسيرات المليونية في العودة إلى أراضيهم برغم الأثمان الباهظة التي دفعوها من أرواح النساء والأطفال والشيوخ والمواطنين العاملين في بيوتهم، وهذا دليل على أن هذا الشعب هو شعب الجبارين، الشعب الذي يتمسك بقوة الحق لا حق القوة، وعلينا أن نوسع ساعة المعركة وأن لا نقبل بمثل هذه القصة الحرية الحمراء باب بكل يد مضربة يدق، والحرية والحصول على الحق لا يمكن أن يأتي بالمحاورات ولا بالمؤتمرات ولا بالندوات، وإنما يأتي ببذل الدماء والأرواح الغالية والكثيرة التي تحرر الإنسان. فلم يتحرر شعب نشر، فقد بذل الشعب أخواننا في الجزائر أكثر من 5 مليون، وفي فيتنام أكثر من 7 مليون، وكمبوديا 5 مليون أو 3 مليون قتلهم الأمريكان والصهيونية العالمية. هذا النصر الذي حققته حركة حماس والجهاد الإسلامي قليل جدا فيما يتعلق بالانتصار العظيم الذي صح العالم بأسره وأرجع إلى الكثير من اليهود أنفسهم حتى حقيقتهم وإنسانيتهم في أن يقفوا ضد هذا الكيان المحتل والمغتصب، وهم ضد قيام دولة إسرائيل، لأنهم يعلموا أن عرض للفلسطينيين وللعرب وليس اليهود إلا كمواطنين يعيشون على هذه الأرض كما عاشوا في ظل الدولة الإسلامية في كل منطقة الوطن العربي، مثلا في اليمن وفي مصر وفي إيران وفي إثيوبيا وفي غيرها من الدول، وكانوا يعاملوا كمعاملة إنسانية حقيقية لم يعرفوها في أوروبا ولا في الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي السابع من أكتوبر 2023 هي نقطة انطلاق ونقطة عودة الإنسان إلى إنسانيته بعد أن تغلغلت الرأس المالية المتوحشة التي تدورها شركة الطفل الأمريكية والبريطانية لجعل الإنسان عبارة عن صناعة أو أداة يتم استغلاله وفق مخططاتهم وأجندتهم لا أقل ولا أكثر. والحرية ثمنها بارض وثمنها الدماء والكثير من القتلى. وعليها وأخواننا في فلسطين قد قروا التاريخ وعروا أن التحرر لن يكون لا من الجيران ولا من الشعوب الأخرى، إنما بيد أبنائها.
نعم.
وقد رأوا كيف بدأ الجزائريين الملايين ليتحرروا من الاحتلال الفرنسي.
نعم، شكرا جزيلا سيادة العميد عبد القادر سلام الخبير الاستراتيجي من اليمن. ونستمع إلى مساهمة من الأخ محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رغم الدعم الأمريكي اللامحدود لكيان الاحتلال في عدوانه على المقاومة الفلسطينية في غزة وجنوب لبنان، إلا أن المقاومة بمدلولها الواسع وامتدادها الجغرافي والجيوسياسي من غزة إلى لبنان ومعها جبهات الإسناد من محور المقاومة في إيران والعراق واليمن، قد أصابت العدو في مقتل وأصابته بهزيمة مدوية اعترف بها قادة كيان الاحتلال وإعلامه العبري. أمريكا أمام صلابة وإيمان المقاومة قشة لا وزن لها في ميزان الرجال المؤمنين الصادقين. لبرنامج حدث وحوار إذاعة الطهران العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن. والأخ صبحي عبد الحميد، المساهمة الأخيرة في هذا اللقاء.
تحية لكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. المقاومة هي المفتاح الرئيس للانتصار على أعتى الدول في العالم، وكما لاحظنا في العصر الحديث في بيروت وغزة وبغداد وحي كريتر في عدن والهند الصينية. وأشكر لكم.
شكرا للأخ صبحي من الأردن على هذه المشاركة. بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا حدث وحوار، المقاومة هزمة الاحتلال رغم الدعم الأمريكي، كان محور حديثنا في هذا اللقاء. نشكر سيادة العميد عبد القادر سلام الخبير الاستراتيجي من اليمن على مشاركته القيمة وحديثه حول هذا الموضوع، كما نشكركم على حسن متابعتكم وجميل مشاركتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
فلنعرج منها إلى رب السماء، ستشاهد الأحلام والأيام مجد لوانا، قد خاب من يلقانا، هذه بلاد الأخيار، سنصارع الأعوام والآلام من تدمانا، الأرض لا تنسانا، زيتونتي في الدار، هي قدسنا في عرضنا، عرضنا هي عشقنا، هي وعدنا، هي صدقنا، هي شهدنا، هي مجدنا، افرحوا قد جاء وعد الأنبياء، لا نبالي حينما يأتي النداء،
الورد ويا لون الريحان، ما زالت منك توشوش في صدر الشطآن، غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان، أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن، أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. وطني 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 صباح، وأشم بخدك جناتي يا رائحة التفاح، وأطير بحبك للعليا وهواك إلي جناح، تتعبني الدنيا يا وطني ولا حضنك أرتاح، أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان، تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان، أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان، تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان. وطاني اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار، ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار، وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار، يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار. اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار، ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار، وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار، يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار. اختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار، ما كنت لأختار سواه بين الأمصار، اختارك ربي لي وطنا فنعم اختار، ما كنت لأختار سواه بين الأمصار. وطني وطني وطني
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة القاطنة في محلة الحواش، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي بسبب تأييد الحركة الإسلامية في العراق للثورة الإسلامية في إيران، وذلك في بدايات حكم الدكتاتور المقبور صدام. تفرقت العائلة بين إعدام أحد أبنائها واعتقال آخر مع كل أسرته، وها هو الابن الثالث استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فقرر ألا يلتحق ويختبئ في بيته. جلاوزة أمن السلطة داهموا البيت واقتادوا معهم أحمد بعد التنكيل به والضرب المبرح أمام أعين عائلته وابنه الصغير علي. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. وفي حين كان أفراد الأمن يسحبون أحمد بقوة ويضربونه، كان ينظر هو إلى ولده الوحيد علي ويحاول السيطرة على أعصابه حتى يتسنى له تقبيله، فهتف: علي حبيبي لا تخف، علي لا تخف. إلا أنه تعرض أثناء ذلك إلى ضربة بأخمص البندقية وأخرى بالهراوة على وجهه، فتسببت الثانية بخروج الدم من فمه. حاول أبو عادل التدخل فقال وهو يرتعد: أرجوكم بروية، خذوه بهدوء. فدفعوه بقوة: يخرس يا رأس الأفعى يا عجوز الشر. وسقط على الأرض، فبادرت شيماء وياسمين إلى مساعدته: أبي تنحى جانبا، إنهم لا يمانعون من قتلك أمام عيوننا. عمي هل أصابك سوء؟ أما ياسر فكان ينظر من وراء الشباك وهو يتميز غضبا ودموعه تنهمر على خديه الباهتين ويتمتم: ماذا أفعل؟ ماذا سيفعلون به يا ترى؟ مجرمون لا يرحمون. ولم يلبثوا أن اقتادوا أحمد معهم في النهاية، وعينا أمه المحمرتان تلاحقانه وهي صارخة: ولدي حبيبي تعال، لم أودعك، لم أشبعك ضما وشما. كان يودعها بنظراته الحزينة الواثقة هاتفا بعينيه وصوته: وداعا يا أمي، وداعا يا أول وجه رأيته في حياتي وآخر وجه أودعه. ليتني أغمض عيني على صورة وجهك ولا أفتحهما بعد ذلك أبدا. قبلي لي ولدي علي، قولي له إن قلبه الصغير كان أصدق في توقعاته من قلب الكبير. أرجو أن أراكم سالمين إذا عدت، أنا قانع بقضاء الله تعالى. فصرخ به أحدهم: اخرس يا كلب، هيا يا عميل. قيدوا معصميه بالسلاسل ودفعوا به إلى داخل سيارة سوداء نهبت به الأرض وغابت عن الأنظار خلال ثوان، وهي تعيث غبارا وسط رتل من 5 سيارات.